السعودية موالية لعملية السلام. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
في خطوة وصفت بالتاريخية وغير المسبوقة، بدأ مسلحو حزب العمال الكردستاني نزع أسلحتهم رسميا في مراسم رمزية شمال العراق، إذانا بإنهاء صراعهم المسلح مع تركيا بعد 4 عقود من المواجهات الدامية. المراسم جرت في محافظة السليمانية بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية ومنطقة كردستان العراق ومسؤولين أتراك وأحزاب كردية موالية لعملية السلام. المسلحون ألقوا بنادقهم وسط هتافات تمجد زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي دعا في وقت سابق إلى حل الحزب والتوجه نحو العمل السياسي.
من أجل نجاح ممارسة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي كخطوة حسن نية، ندمر أسلحتنا بكامل إرادتنا. هناك حاجة ماسة لإصلاحات قضائية جادة، ولكي تنجح العملية هناك حاجة ماسة للوائح دستورية وقضائية.
هذه الخطوة جاءت استجابة لدعوة أوجلان في أيار مايو الماضي لحل الحزب وإنهاء الصراع، ما يفتح الباب أمام إنهاء تمرد أودى بحياة أكثر من 40,000 شخص وأثقل الاقتصاد التركي بتكاليف قاربت $1,000,000,000,000 خلال العقود الماضية.
هذا أفضل ما حدث. لم تكن هناك حاجة لإراقة الدماء طوال تلك السنوات. كان على المجتمع أن يعيش في رفاهية وسلام.
ويقول مراقبون إن نزع سلاح الحزب قد يعزز استقرار تركيا ويمهد لإعادة إعمار جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، كما قد يترك صدى واسعا على ملفات المنطقة.
لن أصدق ذلك إلا إذا رأيته بأم عيني. أريد أن يحدث، وإن شاء الله سيحدث، لكنني لا أثق بهذا الأمر.
وتشير مصادر إلى أن المرحلة الثانية لتسليم السلاح ستنطلق خلال أيام، بينما دعت القيادة الكردية والوسطاء الأتراك إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على إتمام عملية نزع السلاح وضمان دمج المقاتلين في الحياة السياسية والمدنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوة معتبرا إياها بشارة تاريخية سارة، فيما وصفها مسؤول تركي رفيع بأنها نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.
أما في منطقة رام الله استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران جراء هجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة المحتلة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الشابين استشهدا برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة سنجل، وكان عشرات المستوطنين المسلحين ببنادق آلية هاجموا الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى خربة التل في جبل الباطن برفقة متضامنين أجانب لإزالة البؤرة الاستيطانية هناك، ما أدى لإصابة 10 مواطنين من قرى وبلدات سنجل والمزرعة الشرقية وعبوين وجلجيليا شمال رام الله. أما بالنسبة للبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيد وإصابة 5 أشخاص في العدوان الإسرائيلي على بلدة نميرية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. واستهدفت مسيرة للاحتلال بأكثر من صاروخ سيارة على طريق بلدتي النميرية الشرقية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيت الشعب، وكانت محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على مركبة من نوع بيك آب قبل أن تسقط وتنفجر في بلدة كفركلا، كما ألقت مسيرة قنبلة في بلدة الظهيرة. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاته باستهداف قرى وبلدات في الجنوب والبقاع. قبل الختام إليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر أثر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. مجازر جديدة للاحتلال في سلسلة اعتداءات على أحياء سكنية وخيام للنازحين في قطاع غزة. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. سوف نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم على تداعيات الانتصار الإيراني في حرب 12 يوم على مستقبل الاحتلال في المنطقة وكذلك العالم. محورنا في هذا البرنامج: إيران والتحول الاستراتيجي في المشهد الإقليمي. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. مثلت مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران للحرب الإسرائيلية الأمريكية نقطة تحول استراتيجية في المشهد الإقليمي، بفعل ما ترتب عليها من نتائج في عدة اتجاهات وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات أيضا. فقد أظهرت إيران في هذه المواجهة التي اتسمت بالمباغتة والكثافة النارية قدرة فريدة في الصمود بوجه آلة عسكرية غربية مدججة بأحدث الوسائل التقنية، لتفرض في نهاية المطاف معادلة رد متماسك استمرت حتى اللحظة الأخيرة من الحرب. ومما يزيد من أهمية هذا الإنجاز أن طهران خاضت المواجهة دون أن تفرط بثوابتها أو تقايض على أولوياتها الاستراتيجية، فيما نجحت من خلال هذه الحرب في تكريس موقعها كفاعل إقليمي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، حيث واجهت حربا ذات طابع شامل شملت محاولات ضرب منشآت نووية وعسكرية واختراقات سيبرانية ومحاولات لعزلها سياسيا، لكنها برهنت على أنها تمتلك القدرة على الصمود والبقاء في قلب المعادلة الإقليمية وفرض قواعد اشتباك جديدة من موقع القوة. هذه القدرة على الصمود رغم التضحيات هو ما منح إيران حضورا معنويا وسياسيا مضاعفا، وجعلت من قوتها العسكرية امتدادا لقوة سياسية مشروعة تسعى للدفاع عن سيادتها وجزءا من معادلة القوة الإقليمية. فمن أبرز المفاجآت التي فرضتها إيران في هذه الحرب نجاحها في تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي المتطورة التي تعتمد عليها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أن منظومات الاعتراض الصاروخي الإسرائيلية حيتس ومقلاع داود والقبة الحديدية والمنظومات الأمريكية لم تعد ضمانة كافية لتحييد الخطر الإيراني. أما الإنجازات السياسية التي فرضتها إيران خلال الحرب هي أنها انتهت من دون أي قيود سياسية على خياراتها الاستراتيجية، لا فيما يتعلق ببرنامجها النووي ولا فيما يخص بنفوذها الإقليمي، ولم تطرح تسويات ولم يفرض عليها شروط جديدة، وعلى العكس جاءت نتيجة الحرب لتعزز مشروعية الخيارات الإيرانية وتؤكد أن الضغط العسكري لا يفضي بالضرورة إلى نتائج سياسية في ظل وجود بنية صلبة ومتجانسة في القرار. تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وعنوان الحديث: إيران والتحول الاستراتيجي في المشهد الإقليمي. ننتقل أحبتنا الأكارم لنستمع وإياكم في هذه اللحظات إلى مداخلة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ جواد السلام.
حدث يعني بداية تحية لكم المستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وعلى رأسهم القائد سماحة السيد علي الخامنئي حفظه المولى ورعاه. نعم، يعني الجمهورية الإسلامية في الحرب الأخيرة التي فرضت عليها قد أنجزت يعني ما يقارب 4 إنجازات سياسية وعسكرية كبيرة على المستوى الأقليمي، ومنها يعني تعزيز القدرات الردعية وترسيخها في القرار السياسي، بالإضافة إلى تجديد يعني شعبية النظام وهويته الثورية، إعادة إحياء محور المقاومة، وكسر الاندفاع الغربية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط. إذا ما عدنا إلى البداية وهي تعزيز القدرات الردعية وترسيخها في القرار السياسي، يعني من خلال القدرة على الرد بضبط عال وتصعيد محسوب، نجحت إيران في فرض معادلة ردع جديدة ستكون حاضرة في أي قرار سياسي أو عسكري قادم في المنطقة. لم تعد الحرب ضد إيران خيارا سهلا، بل أصبحت مخاطرة عالية الكلفة لا يمكن يعني توقع مآلاتها بسهولة. على المستوى الشعبي يعني والداخلي، ووفرت الحرب فرصة نادرة للنظام الإيراني لتعزيز صورته وتجديد شرعيته الشعبية بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية. فقد أعادت يعني الحرب إبراز الهوية الثورية للنظام، وأحيت رمزية الصمود والمقاومة، وهو ما انعكس في ارتفاع منسوب الائتلاف الشعبي. كما ساهمت يعني أيضا هذه الحرب في تعزيز صورة الحرس الثوري ومكانته، وتهميش الأصوات الداعية إلى التقرب من الولايات المتحدة والمعسكر الغربي، حيث ظهرت هذه الخيارات على أنها انهزامية، ما أفرز مشهدا داخليا أكثر تماسكا في وجه الضغوط الخارجية. بالنسبة لموضوع المحور وإعادة إحياء المحور، يعني واحدة من النتائج المهمة لهذه الحرب كانت إعادة الروح لمحور المقاومة الذي تلقى في السنوات الأخيرة ضربات متتالية سواء في سوريا أو العراق أو لبنان. أعاد الحضور الإيراني المباشر إلى جبهات متعددة ولو بشكل غير معلن، إحساس الحلفاء بالثقة ومفهوم التضامن الاستراتيجي العابر للحدود، وأكد أن طهران لم تتخلى عن شركائها، بل لا تزال قادرة على إحداث توازن ردعي جماعي. كسر الاندفاعية الغربية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط، يعني أفضت هذه يعني الحرب رغم قصرها الزمني إلى كبح الاندفاع الأمريكية والإسرائيلية معا نحو فرض شرق أوسط جديد قائم على تفكيك المحاور وبناء تحالفات هجينة. لقد اصطدمت هذه الرؤية بجدار الردع الإيراني، وولدت دينامية جديدة من التوتر المدروس والتصعيد المدار، يعني تبقي كل السيناريوهات مفتوحة لكنها تجعل فرض الإملاءات مستحيلا. يعني في المحصلة لم تكن إنجازات إيران في هذه الحرب ظرفية أو عابرة، بل مؤسسة يعني لتحولات استراتيجية ستؤثر في مسارات الصراع والتسوية في المنطقة. ولقد أثبتت إيران أنها قادرة على الصمود والمواجهة دون أن تخسر مشروعها أو تفرط في ثوابتها أو تضعف حلفاؤها. والأهم أنها خرجت من الحرب ليس فقط بقوة عسكرية قائمة، بل بمكانة سياسية متقدمة في الأقليم والعالم.
شكرا جزيلا للأستاذ جواد سلب، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المداخلة. وأيضا من العراق الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي، يتحدث لنا في إطار حديث البرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فرضت إيران وجودها السياسي بقوة، وأثبتت أنها تمتلك آليات الحوار السياسي المقتدر والمتفوق. ليس من السياسة أن تذهب لتتفاوض وأنت ضعيف، ليس من السياسة أن تحاور وأنت ضعيف. السياسة لا تعني بأي حال من الأحوال الضعف في مواجهة الآخرين. حينما تريد أن تمارس العمل السياسي يجب أن تكون لديك كل أدوات القوة التي تميزك عن الآخرين، وهذا ما حدث خلال الحرب التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران، إذ أثبتت إيران بأنها قوة مقتدرة وتمتلك من آليات ومقومات القوة الكثير، مما يجعلها حاضرا فاعلا سياسيا في المشهد السياسي ليس فقط على مستوى المنطقة، وإنما أصبحت إيران قوة سياسية على مستوى العالم. أعتقد أن هذه الحرب بتداعياتها الخطيرة، بما فرضت من معادلات جديدة، أثبتت أن إيران قوة سياسية على مستوى العالم، عادت لتثبت من جديد إجرام الكيان الصهيوني وعدم شرعية القرارات والتصرفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. أصبحت القضية الإيرانية أكثر عالمية، خصوصا بعد أن دخلت الجمهورية الإسلامية نادي القوى العظمى من خلال امتلاكها هذا الكم الكبير من القوى، الذي غير المعادلة وأجبر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على أن تطالب بإيقاف الحرب وأن يجلسوا مرة أخرى إلى طاولة التفاوض، لكن إيران فرضت إرادتها السياسية بقوة، وهي التي أوقفت الحرب. هي وإن كانت العدوان شن عليها، لكن إيران هي التي أوقفت الحرب، وهذه إرادة سياسية، وإيران هي التي تملي بشروطها على الآخرين لكي يعوا حجم القدرة الإيرانية في المواجهة العسكرية، وبالتالي بالحوار السياسي وفرض الإرادات السياسية.
نحيي الأستاذ الفاضل هياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، على هذه المداخلة معنا في هذا البرنامج. وطبعا لابد من الإشارة بأن المراقبون يرون حقيقة أن طهران أثبتت أنها قادرة على خوض صراع مفتوح دون أن تغير حقيقة من موقعها التفاوضي، وأنها باتت تمتلك أوراق القوة، وهذا ما يتيح لها مواجهة لأي محاولات إضافية لفرض شروط وقيود عليها بعد فشل الحرب السابقة في هذا الاتجاه في منظومة أمن حقيقة جبهتها الداخلية، فضلا عن أن إيران أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي هو تصور أمريكي صهيوني يقوم على إعادة رسم خرائط المنطقة من خلال تقسيم الدول إلى كيانات طائفية وإثنية تتنازع فيما بينها لتبعدها عن الصراع مع إسرائيل. إن شاء الله في هذا البرنامج نود أن نتوقف أيضا ومزيد من التفاصيل عند استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ مصطفى.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
الله يعزك،
بارك الله بكم. ما هي أبرز تداعيات الانتصار الإيراني في حرب 12 يوم على مستقبل الاحتلال في المنطقة وكذلك العالم دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجددا ومستمعيكم الأعزاء. الحقيقة يعني يمكن قراءة ما حصل بعد الهجوم الغادر واستمر 12 يوما هجوما صهيو أمريكيا. الخطة كانت حقيقة خطة متكاملة الأبعاد، يعني لم يؤلوا جهدا لا الأمريكي ولا الصهيوني لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية المباركة، إن على المستوى الحرب الصعبة أو الخشنة أو الحرب العسكرية، الحرب السيبرانية، الحرب الإعلامية، الحرب الاستخباراتية، الذكاء الاصطناعي، كل الإمكانيات التي كان يمكن أن يوفرها ويستغلها العدو استخدمها في هذا الحرب. ولهذا في البداية أوهم في الحقيقة بعض الناس أو السذج أنه القضية قضية يعني تخصيب، وممكن يعني تتفاهمون مع وكالة الطاقة الذرية ويعني عفو الله عما سلف.
نعم.
ولكن طريقة الهجوم والأهداف والمراكز وكل الإمكانيات التي استخدموها والخلايا النائمة، المسيرات والذكاء الاصطناعي، التشفير، وكل هذه في الحقيقة كانت توحي أنه حرب وجودية خصوصا للعدو الصهيوني. والبعض كان يتصور، يعني أنا كنت على إحدى الفضائيات في السويعات الأولى ربما كان الساعة 5 صباحا صباح يوم الجمعة إذا تتذكر سيد مصطفى. عندما يعني الكل الأخبار كانت تتوالى، الشهيد سلامي راح، الشهيد اللواء باقري حاجز، هذا كله هكذا. فعندما سألني مقدم البرنامج يعني نوع من التبختر، نوع من الشماتة، لا أقول أكثر من ذلك، فقلت له، قال لي كيف سترد إيران وما هو ردها؟ قلت له ونحن في عز يعني الإعلامات والبيانات والتصريحات، قلت له سيكون ردا مزلزلا. هو يعني شبه ابتسم أو مثلا استهزأ، استخف بالموضوع. وإذا لم يعني يمر أكثر من 20 ساعة أو أقل وإذا بالصواريخ تنهال على الكيان الصهيوني. وفي الظهور الثالث أستاذ مصطفى لسماحة السيد القائد قال لقد سحقت إسرائيل. وحتى لحد يعني هذه العبارة ما كان أحد يتصور أنه أبعاد في الحقيقة هذا الدمار الشامل الذي صدق وعد سماحة السيد عندما قال إحدى السنين إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة سنجعل في الحقيقة تل أبيب وحيفا نسويها في الحقيقة بالأرض. هذا نسويها بالأرض ليس معناها أنه تطحن، نسويها أنها في الحقيقة نقضي على كل الإمكانيات الحيوية والاستراتيجية والعسكرية والأمنية، وهذا اللي حصل. والآن بدأت تظهر في الحقيقة هذه الخسائر وهذا الدمار الشامل وهذه المواقع وقدرة إيران الصاروخية. أحد الأخوة كان يروي أنه أنا كنت في مطار قطر في الدوحة وكنت أنصب على صدري علم الجمهورية الإسلامية، وإذا كل من يمر جنبي كان يؤشر لي بعلامة النصر، وكان يقول أنا كإيراني أفتخر بأنه إيراني وأحمد العالم الجمهورية الإسلامية. هذا غيظ من فيض، فما علك بالتحليلات والمقالات والتقديرات والمستقبل كيف ستكون والعدو الصهيوني هل سيقوم، ماذا بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ماذا بعد زيارة إلى واشنطن، خرج بدون مؤتمر صحفي الرجل، يعني خرج وخالوا رفاض. إذن تغييرات المنطقة التي أراد لها نتنياهو أن يرسمها هو وبريشة أمريكية طبعا، اليوم البعض كان يعني بدون مبالغة يقول إيران ستحدد في الحقيقة ومحور المقاومة ستحدد معالم الشرق الأوسط الجديد إن شاء الله.
إن شاء الله. كيف سيكون هذا المستقبل؟ يعني أبرز المعادلات التي فرضتها إيران وهذه الإنجازات السياسية التي تتحدثون عنها، مستقبل المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الكبير بعد هذه الهزيمة وبعد هذه الإنجازات، كيف ستكون أمام إيران؟
يعني أمام إيران الآن حقيقة مهمة صعبة أخي مصطفى.
نعم.
على المستوى العسكري بحمد الله يعني صحيح نحن أصبنا وفقدنا قادة عظام، لا نستهين بذلك، ولكن هم قرابين وكانوا في الحقيقة الثمن لهذا النصر الكبير التاريخي، من علماء نوويين، من شهداء، من عوائل، من أطفال، من نساء، من بعض البنى التحتية، هذا كله فداء للوطن، فداء للإسلام، هذا أولا. الموضوع الثاني الآن كيف ستتحرك إيران دبلوماسيا تحركا عقلانيا ذكيا ومشرفا كما أكد سماحة السيد القائد. لا نستعجل ولا نخاف من هذا التهويل أنه وكالة الطاقة الذرية سيفعلون في الحقيقة ترويكا الأوروبية ستفعل آلية الزناد، كل هذا هراء. يعني ما حصل وما تحقق وما حققته وأنجزته الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية، الشعب الذي وقف في الحقيقة، ولا أبالغ يعني إن قلت لولا هذا الثلاثي المقدس، الإمام الخامنئي، الشعب، وقواتنا المسلحة. إذن للشعب دور كبير في الصمود وفي الوفاق في الحقيقة والوقوف. إذن الآن تطبيق وتوافق وتآلف الميدان والدبلوماسية على وزارة الخارجية، على المسؤولين الأمنيين مسؤولية وثقل كبير حقيقة أن نستغل هذا النصر ولا نسمح للعدو أن يفكر بأي حماقة ولو فكر ألف مرة. كما أنه يصرح الآن بعض قادتنا العسكريين اللواء أمير اللواء موسوي رئيس الأركان، وكذلك السيد خاكفور القائد الجديد الحرس الثوري، السيد موسوي قائد جوفر، كلهم يقولون ما زال الإصبع على الزناد حسب بيان المسؤول عن الأمن القومي، أنه نحن لا نصدق أنه انتهت الحرب. الآن عملية وقف إطلاق نار وطلبها الأمريكي، ونحن استجبنا لها من موقع القوة لأن نحن فرضنا عليه بالحقيقة وقف إطلاق النار. واليوم سمعنا أخبار يعني بخلاف ما ادعت قطر وبخلاف ما ادعى الأمريكي من أنه الصواريخ التي بالحقيقة صوبت نحو قاعدة العديد في دوحة قطر لم يكن لها تأثير ولم تؤثر تأثيرا مباشرا، في حين أنه الأقمار الصناعية والصور يعني وضحت وكشفت أنه مدى الدمار الذي لحق بهذه القاعدة. وبعدها رفع ترامب العلم الأبيض وقف إطلاق النار وأمر نتنياهو بوقف إطلاق النار. هذا واحد.
بلى.
خلينا نتحدث شوية من عن الصهاينة أنفسهم، يعني رئيس بلدية حيفا رئيس بلدية تل أبيب قالوا لا طاقة لنا بعد أمام الصواريخ الإيرانية وستدمر، وقالوا أنه سيستغرق أكثر من 5 أعوام الآن تدمير ما قامت به الصواريخ الإيراني. لو ولو كانت استمرت في الحقيقة الحرب بعد أسبوعين لسحقت إسرائيل بالكامل، لم يعد شيء اسمه إسرائيل، ولكن تدارك الموقف ترامب، وهذا في الحقيقة نصرا مؤزرا كبيرا. وأن ادعوهم في الحقيقة في لقاء واشنطن نتنياهو وترامب أنه نحن المنتصرون، في حين أنه لا، هم المهزومون. وكلما يمر الزمن كلما تتكشف آثار الدمار والضررات التي لحقت بقاعدة العديد واستعداد في الحقيقة إيران في مواجهة أمريكا، لأن حربنا أستاذ مصطفى الكل يقول الآن هذه كانت حرب في الحقيقة أمريكية ولكن بلبوس وبقناع إسرائيلي.
بلى.
كثير من الإمكانيات الجوية الاستخبارية الذكاء الصناعي الإعدادات الدعم اللوجستي كل هذا كان في الحقيقة أمريكية.
طيب دكتور، وأنتم تحدثتم عن حقيقة الضربة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة العديد القطرية، في ظل هذه الهزيمة النكراء لحقت بالاحتلال والضربات الموجعة التي تلقتها من الهجمات الصاروخية الإيرانية، هنا لماذا لا تعاود دول التطبيع النظر في حساباتها وتقطع علاقاتها مع الاحتلال، ولا حقيقة تعول على أمنها على هذا الكيان المهزوم والمؤقت؟
لأن هذه معادلة معقدة جدا. نحن الآن في طور التفاهم مع هذه الدول، خصوصا بعد ضربة قاعدة العديد الأمريكية وهي مركز السنتكام، تعرف
بلى.
مركز القيادة القوات الأمريكية في المنطقة هي العديد، أحدث وأوسع وأكبر قاعدة عسكرية خارج الأراضي الأمريكية هي هذه القاعدة، تتحكم بكثير من العمليات الاستخبارية العسكرية، المسيرات، الطائرات، المدمرات، كل هذه في هذه القاعدة. إذن في الحقيقة يعني نحن لا نرغب توسيع الحرب، وتفهمنا وفهمنا القطريين وكذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي أنه يا جماعة الخير ما قامت به إيران حق مشروع وفق المنشور الأممي المادة 51، اعتدي علينا من هذه القاعدة، وهناك آثار، هناك إحداثيات، هناك معلومات، هناك صور للأقمار الصناعية أنه من هذه القاعدة نسقت عملية ضرب منشآتنا النووية إصفهان، نطنز وفوردو. وبما أنه من هذه القاعدة انطلقت مسيرات، من هذه القاعدة نسقت أمريكا في الحقيقة هجومها، صحيح الطائرات أتت من مكان آخر من جزيرة نيوم أو من جزيرة ديوغو غارسيا من أينما كان، ولكن من هنا نسقت أمريكا عملياتها لضرب منشآتنا النووية. إذن نحن لم نضرب قطر، نحن ضربنا قاعدة أمريكية، والقواعد الأمريكية في أي بلد تعتبر أرض أمريكية.
نعم.
فقلنا لهم نحن لا نريد في الحقيقة توسيع الحرب، وتفهموا ذلك، ولكن من باب في الحقيقة حفظ ماء الوجه سيادتنا وأراضينا وأجواؤنا. طيب أنتم لماذا تسمحون للأمريكي وهل تجرؤون؟ هذا واحد. الآن نرجع إلى سؤالك أنه كيف في الحقيقة سيتعامل دول الجوار، حتى هناك شبهة على أذربيجان باكو يعني أخبار شبه موثقة أنه كانت تأتي مسيرات وتقصف مناطق حساسة في تبريز ونواحي ضواحي تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية أخي العزيز. إذن هذا كله ستتثبت منه الجمهورية الإسلامية. وحتى السيد عرافي في إحدى مقابلاته بعد ضربة العديد قال عندما استنكر مجلس التعاون الخليجي هذا الهجوم أنا قلت لهم وقعوا حتى اسم الجمهور باسمي واسم الجمهورية هذا البيان. نحن لا نريد أن نضر في الحقيقة ولا نريد أن يتضرر في الحقيقة أي من دول الخليج العربية المتشابهة في الخليج الفارسي، ولكن ماذا نفعل يا أخي؟ ولدانكم تعج بالقواعد الأمريكية برا وبحرا وجوا، هل يعني نقف مكتوف الأيدي ويمطر علينا الصهيوني من أرض العراق وكذلك من الأجواء الخليجية بصواريخه بمسيراته من غواصاته صواريخ التوماهوك؟ هل معقول نقول لا والله لأن هذا يخل بسيادة هذه الدولة أو كذا الدولة؟ لا، نحن تصرفنا حسب الأصول وعقلاني ووفق القوانين الدولية.
نعم، هنا نتساءل دكتور، يعني إيران أعلنت أنها ستستخدم أسلحة وصواريخ أكثر تطورا إذا ما أقدم الاحتلال على ارتكاب خطأ آخر بمهاجمة الأراضي الإيرانية، هل تعتقدون أن يعاودوا حقيقة الاحتلال وأمريكا اعتداءاتهم على إيران؟
يا صديقي مصطفى، أنا لا أقول مستحيل، أقول شبه مستحيل الآن أن يقوم العدو الصهيوني بحماقة أخرى إلا اللهم إذا أراد أن ينتحر حقيقة. يعني شوف الآن القوة البرية للعدو الصهيوني في الجنوب اللبناني جند وحشد 7 فرق عسكرية، ليس ألوية، 7 فرق عسكرية، ولم يجرؤ أن يتخطى قرية واحدة لولا أن حصل هذا الاتفاق ومع الأسف استغلها العدو الصهيوني. شوف الآن في غزة، نحن الآن على قرابة 2 سنة، ماذا حصل؟ الآن بدأت العمليات النوعية لحماس والجهاد الإسلامي، بدأت في الحقيقة أن تضطر نتنياهو أن يقطع سفره إلى واشنطن ويرجع في الحقيقة يعني مكفهر الوجه من هذه العمليات النوعية، وكاد أن يقع أسير مرة أخرى أسيرا ناضجا وطازجا بيد حماس.
نعم،
هذه العمليات هم قالوا سحقنا حماس وسننزع السلاح وسنطر قادتها وسنقتل وندمر وكذا وكذا، هذه حماس وهذه العمليات النوعية التي كأنه البارحة بدأ الحرب بين الفصائل الجهادية الفلسطينية والعدو الصهيوني المدجج بأفتك أنواع السلاح والإمكانيات والإحداثيات والاستخباريات، الحرب السيبرانية، الذكاء الاصطناعي، وإذا به عجز عن أن يواجه منظمتين جهاديتين في الحقيقة في منطقة محصورة لا تكثر من 35,000 الحقيقة كلمة مربع.
نعم،
هذا العدو الصهيوني. يعني حقيقة الآن إسرائيل أخي مصطفى يتنفس الإسرائيلي برئتين وليس برئة واحدة أمريكية لولا الدعم الأمريكي. أقول الآن خبراء أساتذة الجامعات باحثين في مراكز بحثية استراتيجية أمريكية يقولون لولا الدعم الأمريكي والناتوي وبعض الدول المطبعة الخائنة في منطقتنا لسحقت إسرائيل في الحقيقة، ليس مع إيران بل ومع عملية في الحقيقة طوفان الأقصى.
نعم، فيما يخص بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا دكتور سؤالنا، يعني الرئيس الإيراني بازشكيان قال استمرار التعاون مرهون بتصحيح المعايير المزدوجة ويتعلق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أي تكرار العدوان سيقابل برد أكثر حسما وباعثا على الندم. هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقلة في قراراتها تلتزم بالتعهدات أم أنها مغلوبة على أمرها وتتحرك وفقا للإملاءات الأمريكية؟
احتراما للمستمع الكريم ومستمعيكم لا أقول شيئا إلا ما أقول لجروسي عليه ما يستحق من الرحمة. حقيقة أستاذ مصطفى، يعني هذا شخص خطير.
نعم،
وشخص دجال وشخص في الحقيقة غير محايد وغير حرفي وبصراحة يعني حقيقة يخدم الأجندة الصهيونية، يعتمد الرواية الموسادية الرواية CIA إنه إيران لا تتعاون معنا، إيران تخفي بعض نشاطاتها، إيران لا تجيب على أسئلتنا. يا رجل أنت تأتي إلى إيران وتفتش كل المواقع، أكثر مواقع حساسية وسرية تفتح في الحقيقة وفي أبوابها لأن تطمئن وتريك أنه نحن لا نخفي شيئا. لماذا عندما ترجع وترفع تقرير إلى مجلس المحافظين أنه إيران كذا وكذا تمهد لهذا الهجوم الغادر الذي في الحقيقة اعتمدته الرواية الصهيونية أنه إيران ذاهب إلى سلاح نووي وكذا وكذا، واليوم يرجع ويقول منافقا أنه يجب أن تسمح لنا إيران كي نزور المواقع النووية التي ضربت كي يقدم تقريرا. يعني حدث لغط في الداخل الأمريكي أنه هل حقيقة الضربات الإسرائيلية والضربة الأمريكية خصوصا بعد كل هذه المعمعة والتضجيج والتأجيج والتعجيج، هل حقيقة تحققت ما أرادته أمريكا، دمرت وقضت على القدرة النووية الإيرانية أم لا؟ لغط هذا حصل، فهم حقيقة استعانوا وأرادوا أن يستعينوا بجاسوسهم رافل غروسي أنه اذهب وأنت أتي بنا بالخبر الصحيح. وإذا قطع الطريق في الحقيقة من الشورى الإسلامي بقرار حاسم وحازم أنه الآن على الأقل فلتعلق النشاطات بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. أما الشرط الذي قاله السيد فزشكيان هو على غرار القانون الذي صوت عليه البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور ووثقه وأمر بالتنفيذ في الحقيقة المجلس العالي للأمن القومي. هذا الجروسي أنا في رأيي لا يصح أن يبقى، لأنه أساء إلى سمعة هذه الوكالة التي على عاتقها أخطر مسؤولية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو تلاعب هكذا طمعا في أن يدعمه ترامب لكي يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، وهو بهذه السيرة في الحقيقة المشينة وبهذه العمالة للصهاينة والأمريكيين. إذن نحن نقول إذا حقيقة أرادت وكالة الطاقة الذرية أن تعيد علاقاتها مع إيران وترفع بقرار كذلك من مجلس الشورى الإسلامي المنع والتعليق، يجب أن تلتزم الحيادية، تلتزم الموضوعية، وتعوض الخسائر على الأقل المعنوية التي وتندد بالعدوان الذي حصل ولحد الآن في الحقيقة يبلع لسانه ولم يندد في الحقيقة ولم يستنكر هذا الهجوم الغادر للأمريكي وللصهيوني.
نعم، كل التحية والشكر لكم سيدي الكريم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
يا أهلا بكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نحييكم أحبتنا الكرام مرة أخرى في لقائنا هذا، والدقائق المتبقية لنا سوف نخصصها لمساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، أولها للأخ الفاضل المستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحول استراتيجي في مواجهة الكيان الصهيوني والغرب، هذا من الناحية العسكرية. أما من الناحية السياسية بقيت إيران على ثوابتها وسيادتها، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك يا صبحي وبارك الله بك على هذه المشاركة. إلى البصرة العراقية ثائر الأسدي من العراق يحدثنا.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، حدثت تحولات كبيرة وكثيرة في المشهد الدولي والإقليمي بعد العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران وحرب 12 يوما وما حققته إيران من قوة ردع، ودمرت هذا الكيان الغاصب بضربات مركزة ومدمرة للبنية الأمنية والتحتية لهذا الكيان المجرم، وضرب أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي قاعدة العديد في قطر مما جعل الكيان وراعيته أمريكا الشر باستجداء وقف أطلاق النار من الجمهورية الإسلامية عبر العديد من الوسطاء. اليوم إيران باتت هي من تتحكم إقليميا وتفرض إرادتها بنصرة الشعوب المظلومة، والغرب نرى أن الغرب أصبح يذعن صاغرا إن شاء الله لمطالب إيران المشروعة في حق البرنامج النووي السلمي ورفع الحصار الجائر عن الجمهورية الإسلامية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
نحيي الأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك يا أخي الفاضل، شكرا جزيلا. ونشاهد حقيقة مشاركات الأحبة، منها الأخ علي الإعلامي علي الغفلي من اليمن يقول: المسلمون بين مطرقة اليهود وسندان الخونة، خطط اليهود لاغتيال المسلمين من قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك باغتياله أعمى الله أبصارهم وحفظه عندما أشرقت شمس عدالة السماء ورسالة ربنا على كوكب المعمورة جن جنونهم وبهت قدرهم فتعهدوا بمحاصرتها وقبع كل رموزها وقتل عبادة المسلمين. كلما ازداد أعدادهم حينها لم يصب سحرهم كون خاتمها ما زال حيا يمسح سمومهم بيديه ولسانه. وبعد وفاته بدأت اليهود مشروعها القدر باغتيال المسلمين بالاتفاق مع الخونة في مؤتمر السقيفة، فشنوا عليهم حملات شعواء لإبادتهم، ومع ذلك الوقت واليهود يفعلون ويبيدون، وفي المسلمين عامة في شتى بقاع الأرض، في الشيشان والبوسنة والهرسك وفي كل مكان في العالم تشكل اليهود عصابات وعملاء لاغتيال وخطف وقتل عامة المسلمين وأطفالا ونساء وشباب وشيوخ، لم يسلم حتى الجنين في رحم أمه تم قتله قبل أن ترى عيونه نور السماء، فبلا رحمة ينتهكون ويشردون ويجوعون ويغتصبون المسلمين والعرب على أيدي اليهود والخونة. ولهذا نوجه رسالتنا لكافة العرب بأن أنهم يتوحدون أو يوحدوا صفوفهم لمواجهة وتصدير هذا المشروع اليهودي. الكاتب الإعلامي علي القفلي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. تحية طيبة لكل الأحبة الذين يبعثون إلينا برسائل حقيقة التعازي في هذه الأيام وهذه الليالي من شهر محرم الحرام. أتوقف عند مشاركة الأخ مرتضى الناصرية، استمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. نعم، هذا إيران لها باع طويل في المقاومة ولها باع طويل في نصرة الحق، فلذلك تلعب دورا استراتيجيا في المشهد الإقليمي، وهي ليست بمعزل عن المستضعفين، وإنما هي دائما تحاول باستراتيجيتها الحقة تحاول أن تكون لها الثقل الأكبر في نصرة المستضعفين وفي تحقيق السلم المجتمعي قدر الإمكان، ساعية إلى فرض استراتيجيتها في المنطقة وفي الأقاليم التي من هنا وهناك تحاول مواجهة إيران، ليس لسبب سوى أن إيران دولة إسلامية. ناصر الحق، مرتضى، العراق.
بارك الله بك أخي مرتضى وشكرا جزيلا على هذه المساهمة. نعم مستمعينا الأكارم، وعلى مرفأ الختام لابد من الإشارة إلى أن المراقبون يرون أن طهران أثبتت أنها قادرة على خوض صراع مفتوح دون أن تغير من موقعها التفاوضي، وأنها باتت تمتلك من أوراق القوة ما يتيح مواجهة أي محاولات إضافية لفرض شروط وقيود عليها، وطبعا بعد فشل الحرب السابقة في هذا الاتجاه. في منظومة أمنها حقيقة وجبهتها الداخلية الآن واضح التماسك الموجود، وفضلا عن أن إيران أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي هو تصور أمريكي صهيوني يقوم على إعادة رسم خرائط المنطقة من خلال تقسيم الدول إلى كيانات طائفية وأثنية تتنازع فيما بينها، لتبعدها طبعا عن الصراع مع إسرائيل. كل شكري والتحية لكم مستمعينا مستمعاتنا على كرم المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
استعداد الشباب الإيرانيين للتضحية في فلسطين. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقاء له مع قادة فصائل المقاومة عام 2010. اعلموا أننا مسؤولي البلد، إذا لم نمنع الشعب فسوف ينطلق الكثير من شبابنا كي يكونوا بأجسامهم في ساحة فلسطين. وقد توجه شبابنا إلى المطار في قضية غزة ولم يعودوا رغم المحاولات، لكنهم عادوا بنداء مني أخيرا. ولو أنني لم أوجه إليهم النداء لما عادوا من المطار. كانوا يقولون دعونا نذهب إلى غزة، متصورين أنه بإمكانهم الذهاب إليها. هذا هو دافع شبابنا. إن قضية غزة وفلسطين قضيتنا الإسلامية وقضية كل المسلمين، وما نقوم به هو واجبنا، ولا نمن في ذلك على أحد، لأننا أدينا واجباتنا. كما نطلب من الله تعالى أن يساعدنا كي نستطيع أداء الواجبات. لكنكم أيها الأصدقاء الحاضرون هنا، أثبتوا على ما قاله السادة، وهو أن الأصل الكفاح، ولا يوجد أي حل لقضية فلسطين سوى المقاومة. أدلوا بهذه الأحاديث صراحة، ولا تدع المجاملات السياسية والاستفزازات السياسية تتغلب على هذا المنطق. فكل فلسطيني لم يواصل السير في طريق المقاومة يعد مخطئا وسيصيبه الضرر. شعب إيران وحكومتها عشاق الكفاح ضد الكيان الصهيوني. إننا نشكر الله على أن كلمة الحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية واحدة في هذا الخصوص. لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية منذ البداية، وأعلن إمامنا الخميني الجليل أن سياستنا هي دعم فلسطين ومعاداة الكيان الصهيوني ورفع هذه الراية التي لا تزال مرفوعة إلى اليوم. وشعبنا يواكب هذا النهج بكل رغبة، أحيانا حين يراجع بعض شبابنا لا يسمعون جوابا ويكتبون لي الرسائل ويتوسلون كي نسمح لهم بالذهاب للقتال في الخطوط الأمامية ضد الكيان الصهيوني. الشعب يعشق الكفاح ضد الصهاينة، وقد أثبتت الجمهورية الإسلامية ذلك. الشباب المؤمنون من عوامل تركيع أمريكا والصهيونية. الشباب الذين يعملون بجد في الوقت الحاضر في هذا البلد من أجل إحياء الإسلام وإقامة الدين يزدادون والحمد لله يوما بعد يوم. هؤلاء هم الذين سيفرضون بفضل من الله وحول منه وقوته على كل عدو بما في ذلك أمريكا والصهيونية أن يركع. حين أكرر في كلماتي المختلفة وأقول دائما إنني متفائل بالمستقبل، فذلك لمشاهدتي هذا الواقع. لدينا الكثير من هذه الواقعيات والحقائق الحسنة التي يمكنها أن تتقدم بنا نحو الأمام وأن تكون المحرك لمسيرة المجتمع العامة. الشباب الصالحون المؤمنون المستعدون والذين يذرفون الدموع للحضور في ساحات المجاهدة والدفاع عن البلاد وعن الدين بأن يسمحوا لهم بالسير إلى الدفاع، والقضية ليست قضية شخصين أو عشرة أشخاص أو مئة شخص، بل هم كثر. تجاوز الجمهورية الإسلامية لقيود الاختلاف الطائفي في مساعدة المقاومة. لقد تجاوزنا بتوفيق وفضل من الله قيود الاختلافات المذهبية. المساعدة نفسها التي قدمناها لحزب الله في لبنان وهو شيعي، قدمناها لحماس وللجهاد، وسوف نقدمها أيضاً. لم نقع أسر القيود المذهبية، ولم نقل إن هؤلاء الشيعة وهؤلاء السنة وهؤلاء حنفية وهؤلاء حنابلة وهؤلاء شافعية وهؤلاء زيدية. مناطق فلسطين الأخرى أيضا يجب أن تتسلح. لقد نظرنا إلى ذلك الهدف الأصلي وقدمنا المساعدة واستطعنا دعم إخوتنا الفلسطينيين في غزة وفي المناطق الأخرى، وسوف نستمر إن شاء الله. وقد أعلنت، وهذا ما سوف يحدث بالتأكيد، بأن الضفة الغربية أيضا يجب أن تتسلح مثل غزة وتكون مستعدة للدفاع. القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة. إن موقفنا حيال القضية الفلسطينية واضح. نحن نناصر الشعب الفلسطيني ونؤيد تحرير فلسطين. نحن نؤيد الحد من نفوذ المعتدين في أرض فلسطين، ونقول إن الشعب الفلسطيني لا يتمتع بالأمن في داره، والإسلام يرفض هذا الوضع، لذلك نحن نرفضه أيضا. حتى إن جلست البلدان الأخرى على طاولة المفاوضات وباعت فلسطين إلى الأعداء كما تتصور، فليعلم هؤلاء أن الشعوب المسلمة ومن ضمنها شعب فلسطين لن تبيع فلسطين للأعداء أبدا. من عوامل تفجر الانتفاضة انتصار الثورة الإسلامية وحزب الله في لبنان. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين عام 2001. كان لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني ذلك الرجل الحكيم من سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دور أساسي في الصحوة الإسلامية في كل مكان من العالم، خاصة في بلدان المنطقة. وانتصار المسلمين في مواجهتهم التي كانت تبدو غير متكافئة مع أعداء الإسلام في جنوب لبنان هو دليل آخر على أصالة الجهاد الإسلامي وشرعيته، وتأكيد على أن المسلمين إذا وثقوا بوعد الله وجاهدوا في سبيل الله فإن النصر محتوم لهم. ولا شك في أن الانتصار الباهر للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان من جهة، والهزيمة الذريعة للمشاريع التساومية من جهة أخرى، هما من العبر الرئيسة في المنطقة التي أدت إلى أن يتجه الشعب الفلسطيني للانتفاضة مرة أخرى. لكن الأصوات المطالبة بالمساومة داخل فلسطين أو المنطقة لا أثر لها على الفلسطينيين الصبورين الشجعان والمقاومين، فهم مصممون على أن يواصلوا كفاحهم حتى الانتصار إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد مدقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله.